أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في كيفية حدوث الملكية، وقلنا على ما أتذكر بأن الحديث يكون على مستويين. بدأنا بالمستوى الثاني اللي هو حقه أن يكون المستوى الأول، كيفية نشوء الملكية أساسا. قلنا توجد قاعدة لابد من التسليم بها على أساس عقيدة التوحيد، وهي أن الملكية الاعتبارية لابد أن تنتهي إلى الملكية التكوينية وتكون مستخرجة منها، ولا توجد ملكية تكوينية ذاتية إلا لله سبحانه وتعالى. من هنا لا توجد ملكية اعتبارية على أساس هذا المتبنى العقدي إلا لله سبحانه وتعالى، ولا مانع من تصور ملكية اعتبارية في طول ملكية تكوينية، وهذه الملكية مطلقة لا حد لها بلا شك ولا ريب. ستتجلى بعنوان الولاية الأولوية بالتصرف، أو الأولوية مش أفعل تفضيل طبعا في مقابل العدم. جيد، قلنا إذا طوينا هذه الصفحة الله سبحانه وتعالى ملخص خطوط عريضة. خلق الإنسان من بين بقية المخلوقات له عقل كلي مدرك. طبعا الله عز وجل خلق كل المخلوقات وفيها كائنات حية، كائنات الحية بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، بعض الكائنات الحية بحاجة إلى لباس، بحاجة إلى مسكن، بحاجة إلى تلبية حوائج أولية خلقها الله فيها، إما من بداية حياتها وإما في مراحل عمرية معينة كإيواء الإنسان إلى أفراد جنسه. المهم من الواضح هنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يمكن للعقل أن يستقل، بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن لا يبيح للإنسان أو للمخلوق. المخلوق الآخر ما في داعي إباحة وغير إباحة، بيسبح الطريق. للإنسان أن لا يسد حوائجه التي هو مضطر إليها في هذه الحياة، لأن العقل يستقل بأنه الله عز وجل ما خلق هذا الإنسان لا يعذبه بالحياة، لا يجوعه، لا يعطشه، لا يموته، إلى بل يموته موت خلص. لكن من الواضح جدا أن العقل يستقل بلحاظ صفات الله العليا التي يعرفها، وهذا واضح. أنا في تقديري أمر خارج أيضا عن الملكية الاعتبارية، هذا ما له علاقة بالملكية الاعتبارية، تلبية الحوائج التكوينية خلينا نعبر عنها الضرورية على التقدير، مش التي ينتهي إليها هوس الإنسان أو النزوع نحو المغانم والمتع والرفاهية. جاي العقل ما بيحكم بهذيك، بيحكم بالضرورية بلا شك ولا ريب، أن الله بمقتضى غناه، بمقتضى كرمه، بمقتضى كذا إلى آخره، لا يمكن أن يخلق خلقا ويكون المبدأ مبني على كذا. إسا بيطرق شيء بيخلي الله يحرم عليه كل شيء ويجوعه حتى الموت؟ نعم هذا ممكن، ما في مشكلة، العقل لا يمنع، كما لو نصب نفسه منصب المحارب لله سبحانه وتعالى فيكون جزاؤه أن تستأصل منه، أن تطهر الأرض منه ويستأصل منه، ممكن ما في مشكلة، أو يقتص منه نتيجة تعدي معين أو إلى آخره، يذكر عوارض وطوارئ. لكن في مقلب آخر نحن تحدثنا عنه في البحث السابق، وهو أن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى عطيه قدرات وطاقات. هذه القدرات والطاقات قدرات تكوينية، يملك طاقات وقدرات، وهذه مش ملكية اعتبارية، ملكية تكوينية. إنسان مسلط على نفسه، مسلط على ذمته، مسلط على يده على رجله في الحالات السليمة في الحياة المتعارفة اللي نعرف. من الواضح جدا في هذه المرتبة أنا وأنت بل وبقية المخلوقات ننتسب إلى الله سبحانه وتعالى انتساب عرضي، حتى من جاء منا بعد الآخر انتسابه إلى الله انتساب عرضي، يعني أنا وأبي ننتسب إلى الله انتساب عرضي، يعني كما خلقه الله خلقنا الله سبحانه وتعالى. في هذه المستوى، في على هذا المستوى من الواضح جدا أن العقل يستقل أيضا بعدم وجود أي ملكية بالمعنى العام للكلمة لأحد في حق أحد، وهذا مبدأ ما يسمى تعبير آخر عن مبدأ لا ولاية لأحد على أحد، لأن الولاية لا تكون عرضية يا إخوان، لابد أن تكون طولية إما بالذات وإما بالجعل والاعتبار. لكن أيضا العقل لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته وصفاته إذا ما أراد جعل ولاية مطلقة أو محدودة لشخص على شخص حتى إلى حد الملكية بمعنى الرقية الملكية الاعتبارية، العقل لا يمنع من ذلك أبدا، لا يمنع. يبقى التفصيل على عهدة النظام القانوني الخاضع لهذه الحكمة الإلهية الربانية، وهذا من فروع أن الله مالك بالذات. أنا وأنت النسبة بيننا العرض بلحاظ صدورنا من الذات الأحدية، لكن إذا الله سبحانه وتعالى جعل لك مقادير أموري فلا مانع من هذا، ولو في الأهداف. هذا تعليم أخلاقي السبب الثاني، وإلا شرعا ما بيجوز للأب أن يختلس أموال ابنه أو يغتصب أو إلى جيد جيد طبعا ما مروي السند صحيح، لكن على كل حال ما في مانع أن تكون تعليم أخلاقي، ما في مانع. المهم إسا مش هون، المهم أن الإنسان مالك لنفسه في قبال الآخر، لكن هذه الملكية معلقة على أن لا يتدخل صاحب الملكية الذاتية فيجعل غير ذلك. نحن ثبت لدينا أن الله سبحانه وتعالى قد تدخل وجعل أناس من البشر أولى بالناس من أنفسهم، هذا واضح، وهذا واضح ضمن التعليم الديني، واستشهدنا في الجلسة السابقة بحديث الغدير، ألست أولى بكم من أنفسكم، أصلا أقر أخذ منهم الإقرار على ذلك، وكأن هذا أمر مفروغ منه في المجتمع الديني عندهم، قالوا اللهم بلى، قال اللهم فمن كنت مولى فهذا علي مولى، يعني من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. بس شو بدي بالوسوسات والأراجيف اللي صنعتها السياسة، واضح من هذا السياق أن هذا هو المراد بلا شك ولا ريب. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فما في مانع أن خليفة الله الخاص بشر ما الله سبحانه وتعالى يملكه بملكية اعتبارية طولية، بمعنى أن يكون له الولاية عليها أو هو أولى من الآخرين بها، أو لا ولاية لأحد إلا في طول ولايته، معاني الولاية التشريعية. ها جيد، بعض معاني الولاية التشريعية، وهنالك طوائف من النصوص كما أشرت سابقا تنبه إلى هذا الأمر، وهو أن المياه في الأرض ملك المعصوم، الأراضي ملك المعصوم. ما أدري في أول ولا واحد يستغرب يطلع معه أنه ما ممكن، ما ممكن، هذا لازم توزع الخلق كلهم، هذا قصور في الفهم حقيقة، لأن المعصوم بالأخير لن يأخذ منها إلا اللمام أو اللمام أو اللمة، ما رح يأخذ إلا بضع لقيمات من هذا كله. ولذلك الفش في الفهم والتعبير مثل أن هذا لا يتناسب مع لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهذا هذا انعدام سليقة في الفهم حقيقة. جيد، لأن الله لم يجعل هكذا ملكية، أو لم يجوز العقل أن يجعل الله هكذا ملكية لأي إنسان، حتى الإنسان السرسر مثلا أو المستأثر. ها جيد، من هنا يقع الكلام بعد ذلك، تنتهي سلسلة الملكيات، بيبقى البحث عن الصغريات. هذا الصعيد اللي كان اسمه ثاني وهو الأول. الصعيد الآخر هو كيفية تكون الملكية اللي هي محل كلامنا، من أين تتكون؟
إذا بدنا نحكي القصة وجدانيا،
الإنسان أول ما وجد على هذه الأرض، طبعا هو خليفة من خلفاء الله سبحانه وتعالى هو آدم عليه السلام، لكن بمعزل عن هذه الجهة وجد على هذه الأرض وهو بحاجة إلى أمور ضرورية، بحاجة إلى مكان يستكن فيه، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى شراب، بحاجة إلى لباس يواري سوأته، واضح هذه هي الأمور التي هو بحاجة إليه. وبلشت الحاجات تبرز من تلك الجنة قبل أن يهبطوا جميعا إلى الأرض. إذا كان الأمر على هذا المنوال، من الواضح جدا أن هذا المقدار يا إخوان أنا في تقديري هو المنطلق الأول لفكرة الملكية عند العقلاء. الملكية اللي تشكلت ملكية اعتبارية بدأت بتلبية الحاجات. الحاجات كانت بسيطة غاية في البساطة، أن الإنسان همه فعلا يأكل حتى ما يموت من الجوع، أو حتى يسكت جوعته، ويشرب حتى يسد خلته، ويلبس حتى يواري سوأده الآن، ويستكن تحت حجرين، تحت أحداج ما أدري شو، النخل تحت مبع كيف ما كان، حتى شوية بيجي فصل البرد بيصير بده أكثر، شوية بيصير يصنع ما أدري أغطية، بيصير إلى آخره. واضح جدا شوية صارت تتكثر الخلق، صار هذا بده يعمل مزرعة صغيرة لإله، هذاك بده يعمل مزرعة صغيرة لإله، صاروا يتعلموا يزرعوا شيئا فشيئا، وما عندنا معلومات تفصيلية عن التاريخ التفصيلي لهذه الأمور كيف تدرجت، وإذا وجد فهو تقول، ما فينا نثبته بدليل بالبحث الفقهي، البحث التاريخي أو بعض أنحائه التي تكتفي بأي معلومة ترتبط بالسابقين يسرد ما يشاء، ها، على طريقة أهل التواريخ أو أهل الأخبار كما يسمون، المراد من الأخبار هنا التواريخ. جيد، لكن المسار واضح من هنا في تقديرنا قبل نشوء مفهوم الملكية بالمعنى الدقيق للكلمة، وهذا انتبهوا له يا أخوان، نشأ شيء في تقديري اسمه الاختصاص، وهذا شيء وجداني، إني أنا رحت تعبت واحتششت وجبتهم لحتى لي أعملهم وأكلهم أو أروشهم، إنه أنت إذا بدك كمان تأكل تفضل جنابك روح جيب وأكل، موجود العرض شرع سواء للجميع. أنشأ هذا الشيء حق اختصاص، إنه ما بيحق لك تتعدى كما لا يحق لك أن تتصرف به، لا يحق لك أن تتصرف في نتاج جهدي، في نتاج تصرفي. هون انتقل هذه الحلقة الوصل بين التكوين والاعتبار يا إخوان. الآن كوني مالك لحركة يدي وعقلي اللي عم بحركني وحواسي وإلى آخره، هذا أمر تكوينية. كون هذا صار هون في هذا المكان أمر تكويني، لكن الصلة بيني وبينه الذي نعبر عنه وحتى الاختصاص بمعنى الحاجزية للغير عن الاقتراب نحوه لأني حزته، هذا اسمه اختصاص. طيب إذا بنعرف هذا الاختصاص منين نشأ، من أين نشأ، كيف تولد عقلائيا؟ هذا تولد عقلائيا من كوني صاحب قدرات مستقلة عنك في عرضك، وأنت صاحب قدرات في عرضي، قد نتفاوت قد نتساوى في قدراتنا ولو التساوي العادي، أنا أعملت هذه القدرات في سبيل هذا الذي كان لا يزال بلحاظنا، بلحاظ الكائنات الحية على الأرض، الموجودون والموجودات فيه شرع سواء. من وين إجا شرع سواء؟ من ذاك تلك القضية التي قلناها، من أن الله سبحانه وتعالى على أساس اعتقادنا به وبصفاته العليا لا يمكن أن يتركنا، يمنعنا مما خلق في الأرض. والروايات والآيات والنصوص الدينية كلها أشرت إلى هذه الحقيقة، أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا. ها؟ لذلك معنى أصالة الحل العامة أو أصالة غير المبدأ التشريعي في مقابل تحريم عناوين مثل الخمر ومثل ومثل ومثل، هذا في أصوله وأساسه مبدأ فطري أو كالفطري، استدلال أولي في عقل الإنسان بلا شك ولا ريب. طبعا ما بيثبت السعة اللي بعدين الإنسان انتهى إليها، بنحكي بعدين عن التوسع. هذا ولد لأنه نتاج عملي، يعني نتاج هذه القدرات التكوينية اللي أنت ما لك علاقة فيها جنابك، موجود بالعرض بالنسبة لي، فأنا من حقي أن أحجزك عن نتاج هذا الجهد المتولد من هذا الجهد. هذه حلقة الوصل بين التكوين والتشريع، بين الأمر الاعتباري والأمر التكويني، وهكذا بدأت القصة. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال، هون بدأ تحديدات. فأنا أقول يا إخوان، أول مملك على وجه الحقيقة هو العمل. أول مملك هو العمل، بلحاظ ما ينتجه العمل يتملك الإنسان. ومعنى التملك هنا في مرحلته الأولى هو الاختصاص. مش عم نحكي عن بالمفردات التشريعية شو الفرق بين حق الاختصاص والملكية الاعتبارية، لا، يعني يولد حقا اعتباريا. أول حق اعتباري يتولد في الأشياء هو عند هذا الحد، وبهذا المقدار يا إخوان يستقل به العقل بمقدار الضرورة وإشباع الضرورات، حكم عقلي بديهي أو كالبديهي، سواء فيما يرتبط بحده الإيجابي بمعنى إلي حق تصرف في أملاك الله بهالمقدار، أو في حده الآخر أنه ليس لأحد حق في أن يزاحمني فيما توصلت إليه، ما دام هو أمامه الساحة والميدان يستطيع أن يتوصل إلى ما توصلت إليه، بحيث يستطيع أن يصل إلى النظير، أن يلبي حاجته. لذلك يكون، وهذا أنا أصر على هذا التعبير، يكون الأول، الخطوة الأولى في الانتقال من التكوين إلى الاعتبار هي ما يمكن تسميته بالدقة حق الاختصاص يا إخوان، قبل أن ننتهي إلى الملكية بالمعنى الدقيق للكلمة في مقابل حقوق الاختصاص، لأنه هنا بعد ما مطروح شيء اسمه مالية يا إخوان، ما مطروح شيء اسمه تمول وبذل مال ورغبة ببذل مال في هذه المرحلة البشرية. المطروح في هذه المرحلة هو سد الحاجات فقط، بعدين بصير أنا عندي أشياء وعندك أشياء وبدل هذا الشيء بذاك الشيء. لكن ما يهمني يا أخواني أنني وجدت أن معظم الفقهاء أساسا ما نبهوا على هذه الأمور. تعلمون أن مسار الفقه تاريخيا هو البحث عن الحيازة مستقلة، مش ضمن شبكة، مش ضمن هندسة وراثية لعمليات الملكية، ويبحثون عن المنافع العامة، ويبحثون عن أحكام المياه، ويبحثون عن المباحات الأولية، ويبحثون عن المباحات الثانوية، يبحثون إلى ما هنالك من أمور وقضايا يبحثون عنها، لكن مشتت الأوطان. جديدا وفي طول ما درسة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وجدنا غير واحد من المحشين والشراح لفقه المعاملات بدأوا يتجهون ولو ببساطة شيئا فشيئا نحو هذه الأبحاث، ما عبر عنه عند البعض بشبكة الملكيات، بعض المعاصرين رضوان الله تعالى عليه. طيب، ولعل من أول، لا أقول أول أحطاط، من نبه إلى هذا الأمر هو المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، المحقق المدقق الشيخ علي الإيرواني في أول دخوله إلى كتاب البيع من المكاسب أفاد أن أساس تشكل وتكون الملكية هو الحيازة، ولا يوجد في عرض الحيازة شيء، وكل ما بعد ذلك فهو مترتب على الحيازة. طبعا ما فات هو البحث
الذي دخلنا فيه، كيفية الملكية الحقيقية الذاتية والملكية الجعلية الاعتبارية وكيفية الانتقال. يعني هالبحث اللي درسناه في الأيام السابقة وما دخل إليه مباشرة، قال الأساس هو الحيز، قبل الحيز ما في شيء اسمه ملكية. اللي ميراث إجا في طول التملك، التملك إجا في طول المعاوضة، والمعاوضة قبلها بالأخير في حيازة، في المرتبة الأولى في شيء اسمه حيازة. لذلك الحيازة هي أساس الملكية، ما في شيء في عرض الحيازة أبدا. ما استدعى ردة فعل من تلميذه السيد الخوي على الله مقامه الشريف، فأفاد أن أساس الملكية لا ينحصر بالحيازة. أساس الملكية أساسان، الحيازة والعمل، الحيازة والعمل. لأول وهلة أنا قلت يمكن عطف تفسير هذا، الحيازة لا تكون بدون عمل. ثم مثل للعمل بصناعة الخشب المحاز سريرا مثلا، أو حيازة التراب وتحويله إلى طين يصنع كوزا فيصبح ملكا. فرق بين المثالين واضح يا أخوان.
ليش نعبر أن التصرف فيما حاله أولا؟ يعني هو حاضر للاحتفاظ
بتصرف. إيه ما واضح الفرق، إسا رح بين هذا ما خفي على بعض المحققين لما أشكلوا على السيد الخوي. اللي عم تتفضل فيه إحياء الأرض المواد مثال للعمل من دون حيازة. وقام السيد الخوي دقق المطلب يا إخوان، وأنا أسف إنه هالكتاب هذا مش منظم كما يجب. يعني مرات بدك تلقط الفكرة لقط، بيشرحها بيوضح بيحكي كثير، بس مرات الفكرة مش واضحة، لدقيق في التعابير ومختصر ودقيق في بيان الفكرة ويدل على فهم المباني بشكل دقيق هو محاضرات في الفقه الجعفري للسيد علي الشاروكي. قيل إن هذا كان مسودات في غير جزئه الأول، بقية الأجزاء كانت مسودات، واستشهد الشيخ التوحيدي الأفغاني، فقد في أفغانستان واستشهد حسب الظاهر، والمسودات طبعت على ما كانت عليه. لا أدري سمو مهم، المهم نحن أمام ظاهر جيد. فبيقول السيد الخوي المملك إما هو الحيازة فقط مثل حيازتك المباحات الأولية، وإما هو العمل فقط من دون دخالة الحيازة، وإما هو الحيازة والعمل معا للمملوك الفعلي. مثل بملكية الخشب للحيازة، إنه الخشب بتقطيعه أنت ما بتملكه، بتملكه عندما تحوزه يصير في حوزتك، سواء قصدت التملك أو ما قصدت التملك الخلاف الفقهي. والسيد الخوي من القائلين بأن الحيازة وحدها مملكة، ومش بعيد إذا كان المقصود من الحيازة المانعية للآخر عن التصرف فيما حوزته، ما دام في حوزتي لم أعرض عنه سمح البحث، مش مهم الجهاد إنه يتوقف على القصد القلبي أو لا يتوقف على القصد، مو مهم. الخشب يتملك له مالية يتملك. طيب جيد، هون صار الحديث عن الملكية بالمعنى الأخص مش حق الاختصاص، ولا حق الاختصاص لا يتوقف على المالية يا إخوان، بل قيل إن الملكية أيضا بالفعل لا تتوقف على المالية، وكلهم راح نبحثه لا تستعجل عليهم، خلينا بأصل الفكرة.
التراب إذا حيز لا يتملك بالحيز، لأنه ما إله مالية، ما إله معنى أسبغ الملكية عليه. أنت بيصير إله ملكية إذا عملت شيء عليه العين بحيث تكون رغبة بالتبادل عليه. ولو كان قليله لا يتبادل عليه، كثيره يتبادل عليه، يعني نواة المالية موجودة فيه مثل حبة من صبرة. ها جيد، فرق السلخوي بين ما لا يكون بذاته له مالية مثل التراب. وإن كان التراب طبعا التمثيل فيه مش بمحله، التراب أنواعه أصناف خصوصا في عصرنا، مو مهم. جيد، ومرات الصنع الحيازة بإضافة العمل والصنع مثلا يولد مالية وملكية جديدة. ملكيتك للسرير ناشئة من حيازتك للخشب ومن صنعك وعملك ومعالجتك فيه بعد ذلك. السرير عندما يقال أنت تملك السرير، أنت تملك السرير بالحيازة وحدها، ولا تملك السرير بالحيازة بإضافة عملك في المحاز في المادة الأولية التي حزتها. لذلك بعض الباحثين وربما يطلق عليهم بعض المحققين يمكن أن نقول ما التفتوا إلى مغزى تمثيل السيد الخوئي مرة بالسرير والخشب ومرة بالتراب والكوز، مع أنه يوجد فرق بين الأمرين واضح، خصوصا على مبناه من أنه لا ملكية بلا مالية، والتراب قبل أن يصبح كوز لا مالية له، فالملكية إنما جاءت في طول الحيازة، بالعمل جاءت الملكية، لولا العمل ما حصلت ملكية، بينما في مثال السرير والخشاب بالحيازة حصلت ملكية، وبالعمل في المحاز حصلت ملكية جديدة، الأول متعلقه الخشبية والثاني متعلقه السريرية. جيد، على هذا الأساس ذكر هذا المعنى السيد الخوئي. دخل الشهيد الصدر إلى ساحة النقاش في بحث غمضاني له، بحث حول بعض شؤون الملك والملكية، فدخل في عملية نقاش مع السيد الخوئي. ما في وقت إسا أني أدخل بهذا النقاش تفصيلي، إن شاء الله غدا أكمل فيه. طبعا هذا اللي أنا شرحته يا إخوان عن السيد الخوئي مفهوم بشكل واضح من محاضرات في الفقه الجعفري، أما في مصباح الفقهاء فقطعا هو المراد، لكن بشكل غائم تستطيع أن تفهمه في توسعات أخرى في التسلسل والإنسيابية، ما يستدعي التفصيل وربما أعيده غدا إن شاء الله باختصار حتى ندخل إلى نقاش السيد. لكن أنا ما أريد أن أقوله يا إخوان قبل أن نتنازع في شيء اسمه الملكية بالحيازة، وقبل أن نتنازع يا إخوان بأنه بينطبق عنوان الحيازة على أحياء الأراضي في شهيد الصدر، بعد إشكاله على السيد الخوئي اللي قد نقبل وقد نرفضه، سلم أن هنالك حيازة ومعالجة أساساً لحصول الملكية، حيازة واحد والعلاج واحد،
حيازة عمل يعني
مثل إحياء المواد، أرض فيها صخور وفيها جباب وفيها إلى آخره وهي مباح أولي، جئت جنابك مهدتها للزرع أحييتها أو بنيت فيها، أيضا نوع من أنواع الإحياء. فهون حيازة من لا يصدق حيازة. نحن النقاش بهالطريقة روحية النقاش خاطئة يا إخوان، إنما نشأت من ضيق العبارة، من ضيق التعبير الأدبي. أيها نرجع للبحث اللي كنا عم نلقي بالأصول، إنه عنوان الحيازة بينطبق هون ولا ما بينطبق هون. أساسا قبل ما نحكي حيازة وغير حيازة، الإنسان بأي شيء اكتسب حقا اعتباريا يحجب الآخر عنه. أنا بقول ما اكتسب الإنسان هذا إلا بجهده وعمله، هذا الجهد والعمل نتاج الجهد والعمل هو الذي يمنع الآخر من التعدي، يحجز الآخر عن عن الإقدام ويوصف حقوقيا الإقدام بأنه تعدي. هذا قد يكون اسمه في بعض التعابير في بعض المتعلقات حيازة، في بعضها علاج، في بعضها يطلق عليه العمل بالمعنى العام. فنستطيع أن نقول أول ملكية اعتبارية للإنسان، والملكية أنا بعدني عم بتحفظ ملكية بالمعنى الأعم ما يشمل حق الاختصاص، أول خصوصية للإنسان مع الموجودات الكونية مع مقدرات الكون، تنشأ من إعماله قدراته وجهده. لا يكفي فيه النية، لا يكفي فيه الآمال، والله أنا نويت أن تملك للمنطقة كلها، هذا ما بيكفي، لا تملك بأي ميزان من الموازين. من هنا الملكية الاعتبارية بالمعنى الأعم اللي بيشمل حق الاختصاص إنما تتولد من جهة الحد العدمي الحاجزي، إنه أنا أملك قدراتي، أنت ما بحق إلا تتعدى على قدراتي، أنا بقدراتي أعملت قدراتي، فكريت النهر، احتششت الحشائش، احتطبت الحطب، نظفت الأرض بحيث صارت مؤهلة للزراعة، حددتها، سيجتها، ما بعرف شو بعد، هذا كله، هذا كله عمل. ها إنتاجي، نتاج عملي مملوك لي. بأي معنى مملوك؟ بمعنى أنك محجوز عن عن الاعتداء، عن التقحم. مثل ما أنت ما بيحقلك تطحن علي شخصيا، تحبس قدراتي، تحبس طاقاتي، نتاج هذه الطاقات والقدرات ما بيحقلك جنابك تطحنه، لأنه ولدت نسبة بيني وبينه نتيجة هذا الجهد وهذا العمل الذي مارسته عمليا. هذا مرة بتسمى حيازة، ومرة بتسمى علاج، ومرة بتسمى صنع، ومرة ما بعرف شو بيتسمى. لذلك أول مستويات شبكة الملكية لازم يكون العمل. لا ملكية بدون عمل، ده هينا، هذا في البداية. الملكية الحاصلة هنا يا أخوان بهذا المستوى أنا ما بسميها ملكية بالمعنى المصطلح. الملكية الحاصلة هنا اسمه حق اختصاص، أمتلك حقا بالاختصاص بهذا الشيء دونك أنت حتى.
اختصاص لأي شيء أو منع
من العمل. أحسن. ولذلك لما عم عبر عنه بملكية، مش الملكية بالمعنى الخاص، بالمعنى العام. هذا إلى هنا. نحن لابد أن نرجع يا أخوان نهندس البحث ونمشي فيه بحسب كلمات المحققين حتى نشوف وين دارت كلمات المحققين. قد يكون هذا مرادهم من الحيازة يا أخي، مضطرين في بعض الأوقات أصلا نقص على حبائرهم حيث يكون الإشكال مستهجنا مثلا أو شيء. أما والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.